على القرآن منهاجا نحو الرحمن، فليسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان، حيث السنة والقرآن، حيث السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسأل الله أن يصلي ويسلم عليه كما يحب ربنا أن يصلي ويسلم عليه، وأن يتقبل منا جميعا الصلاة والسلام عليه، وأن يجعل هذه الصلوات وتلك التسليمات ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، لنحشر بها في زمرة المصطفى وتحت لوائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبتي، قرأت في صحف الأسبوع الماضي في آخر الأسبوع، قد يكون يوم الخميس الذي سبق الجمعة الماضية، قرأت تقريرا في إحدى صحف هذا اليوم أفزعني وروعني، والله يعلم كم نال هذا الأمر من نفسي وكيف أمضيت تلك الليلة، ليلة الجمعة. طبعا تسألون الآن عن هذا الأمر، قرأت أن 16 ولدا وبنتا من أبنائنا وبناتنا يجري بهم أهلوهم في كل يوم إلى مركز السموم بالقاهرة لينقذهم من الانتحار بعد أن أقدموا على ما يزهق أرواحهم. 16 فتاة وولدا، أو 16 ولدا وفتاة، سنهم بين 15 و25. هذا كلام منشور وتستطيعون أن تتوثقوا منه. الرقم مخيف، لأن الذي يستقبل هؤلاء هو مركز السموم فقط. هناك مستشفيات أخرى على مستوى الدولة في كل المحافظات تستقبل غيرهم. هذا نبأ، كما قلت لحضراتكم، نبأ مفزع. ينبغي أن تعلن له حالة طوارئ لدى الجهات المعنية ولدى الجهات القادرة على أن تدلي بدلوها العلمي والبحثي في هذه القضية. 16 ولدا وبنتا من أبنائنا ما بين 15 و20 يدفعون في كل يوم إلى مركز السموم بالقاهرة لينقذهم، وقد لا ينقذهم في اللحظات الأخيرة. الرقم كما قلت لحضراتكم يصعب علينا أن نقرأه أو أن نسمعه، لذلك اسمحوا لي أن أبدأ حديثي مع حضراتكم هذه الليلة بذلك الأمر الخطير، وأذكر حضراتكم في العام الماضي لو تذكرون قدمت عدة أحاديث فيما يشبه السلسلة، وكانت بعنوان شباب حلقة موجه إلى أبنائنا. أقول ليس من ديننا ولا في مجتمعنا، ليس في ديننا ولا في مجتمعنا هذا العنوان. نعم، ليس في ديننا أن يصل اليأس بأبنائنا إلى هذه الدرجة. وبالأمس فقط لو طالعتم الصحف سترون صورة لشاب معلق في سقف الغرفة شنق نفسه كما تقول التقارير الأولية، لكن قد يجدون شيئا آخر. المهم قالت صحف الأمس أنه شنق نفسه، قدم من إحدى المحافظات إلى القاهرة بعد أن حصل على مؤهل جامعي، وجاء يبحث عن عمل فلم يجد فاتخذ هذا القرار وأنهى حياته. نعم، أنهاها في الوقت الذي قدر لها أن تنتهي بأمر الله عز وجل، لكنه أقدم على كبيرة وارتكب ذنبا عظيما وتعجل واتخذ القرار المأساوي وأدخل على أمه وأبيه حزنا لا ينتهي أبدا. أيها السادة الكرام، ما أقدم عليه ذلك الشاب منذ يومين من المنتظر ولا حول ولا قوة إلا بالله أن يقدم آخرون على ما أقدم عليه. إن لم نتحرك، إن لم نفهم إلى أي درجة وصلت الأمور مع أبنائنا وكيف يفكرون. أعزائي الكرام، لو كان هؤلاء يعلمون من آبائهم وأمهاتهم ومدرسيهم أن الذي أقدموا عليه كبيرة من أكبر الكبائر، لو كانوا يعلمون أن ذلك مخالف لشرع الله وبأن السم الذي تجرعوه سيعذبون به أنفسهم يوم القيامة، وبأن الآلة التي لجأوا إليها للانتحار سيعذبون أنفسهم بها يوم القيامة، وبأن المرتفع الذي سقطوا منه على الأرض منتحرين أيضا سيكون عذابهم على ذلك الحال يوم القيامة. لو علموا أنهم أغضبوا ربهم الكريم بما أقدموا عليه، لو علموا ذلك من آبائهم وأمهاتهم ومعلميهم ومن الدعاة الأكارم على منابر المساجد، لو علموا حجم الجرم الذي اقترفوه وكيف أغضبوا ربهم الكريم بما أقدموا عليه، لو علموا ذلك ما فعلوا وما أجرموا في حق أنفسهم وما قتلوا أنفسهم وخلفوا الحسرة والحزن في قلوب أهليهم حتى يلقى الوالد ربه وحتى تلقى المسكينة الأم ربها أيضا، حسرة في القلب لفراق العزيز الذي أنهى حياته بواحدة من أكبر الكبائر. من المسؤول؟ من المسؤول حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؟ لا يكاد يمر أسبوع الآن إلا ونقرأ وأنا قارئ صحف ومتابع، لا يكاد يمر أسبوع إلا ونقرأ عن محاولات مماثلة، منهم من يتم إنقاذه ومنهم من يموت قبل أن يصل إلى المستشفى. إنها مأساة. كثيرا ما نتحدث عن ارتفاع معدلات الانتحار في الدول الغربية وفي أمريكا مثلا، لكن الذي يجري الآن حقيقة يحتاج منا إلى وقفة كبيرة. نعم، وعلى كل أن يدلي بدلوه، على الأقل عليكم أن تبددوا غيوم اليأس في قلوب أبنائنا الذين ندرس لهم ونحن منشغلون ومنهمكون بالمحاضرة، فنراهم وقد صوبوا أنظارهم إلينا ليست نظرات المتابعة للدرس، نحن نعرف ذلك جيدا، وكأن حال الولد كأن حاله يقول لنا ثم ماذا بعد؟ أقرأ هذه النظرة ولا أخطئها أبدا، ثم ماذا بعد؟ بعد الحضور اليومي للكلية وبعد المال والمصاريف التي ننفقها كل يوم وبعد هذه المحاضرات والجهود والمذكرات وعلى مدار أعوام في مراحل التعليم المختلفة، كأن لسان حال ولدنا يقول ثم ماذا بعد؟ نعمل جاهدين والله على تبشيرهم بالخير، ونقول لهم لا تيأسوا من روح الله، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أبنائي، أنتم تعبدون ربا كريما واسعا عليما لا تنضب ولا تنفد له خزائن، والأمر بالنسبة لربنا الكريم الرحيم لا يعدو أن يكون كن فيكون، وما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، وبلدكم بلد كريم زاخر بالخير من فضل الله تبارك وتعالى. وقبل هذا البلد أنتم تعبدون ربا كريما لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يملك الكون كله ويهيمن عليه، وبيده الخير كله وهو المهيمن عليه. خلقكم وضمن لكم أرزاقكم، وما عليكم إلا أن تسعوا إليها، وأبشروا وثقوا بالله الواحد الأحد الذي يقول أنا عند ظن عبدي بي. إن الله الكريم الذي أكرمنا ومن علينا من قبلكم بالعلم والوظيفة هو ربنا الكريم الحي الذي لا يموت، والذي ضمن لكم كذلك أرزاقكم. المشكلة أنكم تتعجلون، أنتم متعجلون وتريدون أن تصعدوا بسرعة الصاروخ، وتريدون أن تكونوا من الأغنياء بين يوم وليلة، وتريدون أيضا أن تحققوا الدرجات العلمية العليا أيضا بين يوم وليلة، وتريدون أن تكونوا الأسرة بكل ما تحتاج إليه الأسرة في لمح البصر، وتسمعون عن الأرقام الكبيرة التي يملكها الناس هنا وهناك، وتظنون بأن الأمر هين. ألا فاعلموا يرحمكم الله بأن كل شيء عند الله بمقدار، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فلا تيأسوا، لا تيأسوا، لما هذا اليأس؟ أنتم مسلمون، أنتم مؤمنون، أنتم موحدون، أنتم واثقون من ربكم الكريم، وينبغي أن تحسنوا الظن بالله تبارك وتعالى، واعلموا بأنه لن يخذلكم وسيحقق الخير الذي قدر لكم أن تحصلوا عليه، وأنتم لا تزالون أجنة في أرحام أمهاتكم. يعز علينا كثيرا أن نسمع على شفاهكم نغمة اليأس والقنوط، ولعلمكم نحن نحزن كثيرا عندما نراكم تتحدثون بهذه اللغة، واليأس يهيمن على أفكاركم. ثم تعالوا، أين أنتم؟ أين أنتم من المساجد؟ لا نكاد نراكم، لا نكاد نراكم، وقد طلبت من إخواني كثيرا وأنا على المنبر في يوم الجمعة، طلبت من إخواني أن ينظروا حولهم ليبحثوا عن المراهقين الذين تجاوزوا 15 ومضوا يزحفون إلى 20، أين هم؟ سألت إخواني في مساجد كثيرة، ابحثوا عنهم، نريد إحصائية بأعدادهم في يومنا هذا، لا نكاد نجدكم، ربما وجدنا من يعدون على أصابع اليد الواحدة، وربما لم نجدكم البتة نهائيا. أصلا أنتم قطعتم الصلة بربكم، قطعتم الصلة بربكم، وأنا أراكم بعيني، وأنا أدخل المسجد عند إقامة الصلاة، المؤذن يقيم الصلاة، وأنتم يا أصحاب هذا السن تمرون أمام المسجد وفي أيديكم السجائر، لا تنظرون إلى المسجد ولا إلى المصلين، ولا يحرك أو لا تحرك فيكم إقامة الصلاة ساكنا، كأنكم تمرون على مؤسسة أغلقت أبوابها في الفترة المسائية. أراكم بعيني وأتحسر. لا تسلمون على أحد، ولا تحترمون كبيرا، ولا تقدمون للكبار اللغة التي ينبغي أن تقدم للكبار، للوالد، للوالدة. فأين أنتم من الصلاة؟ كثيرون منكم لا يعرفون طريق المسجد. وسأكرر الواقعة التي لا أمل من تكرارها. قال لي أحدهم يوما، قلت لزوجتي ادخلي فأيقظ الغلام ليصلي معنا الجمعة، فأقسمت ألا تدخل على ولدها. لماذا؟ لأنها فعلت ذلك مرة من قريب، فانتفض الغلام من تحت البطانية ثائرا في وجهها، وأسمعها ما يؤذيها، فقالت لأبيه: أولست أباه؟ قال: بالا. قالت: فادخل لتوقظه يا رب الدار، يا سيد المنزل، ادخل لتوقظ ولدك ليصحبك لصلاة الجمعة. قال لها: أما تعلمين أن لساني لم يخاطب لسانه منذ شهرين تقريبا؟ أعوذ بالله. الوالد يعيش حالة خصومة مع ولده في بيت واحد. بالله عليكم، أيعقل أن يكون الأمر كذلك؟ ومشى صاحبنا إلى بيت الله وفشل في صحبة ولده، وصلى وعاد من صلاته، وما زال صاحبنا يواصل الإرسال تحت البطانية. تلك هي الشريحة التي نتحدث عنها الآن، غائبة، منعزلة، منطوية، ليست لها مشاركات إيجابية في حياتنا اليومية، لا تعرض علينا ما تعاني منه، ولا تشارك في مهام المنزل والأسرة. وأغلب الظن أنها ستظل كذلك إلى أن نقدم لها الوظيفة على طبق من فضة. لن يكون، لن يكون. أقبلوا على ربكم الكريم، أدوا ما افترض الله عليكم، اسعوا في الخير، أحسنوا معاملة الكبار، قدموا ما ينبغي أن يقدم للوالدين من الاحترام والتوقير، وثقوا الصلة بآبائكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم، وثقوا الصلة مع الجميع، عيشوا وتفاعلوا مع الأسرة، عيشوا قضية الأسرة، عيشوا قضية الأسرة، شاركوا بكل جهد ممكن بما يتناسب مع قدرتكم وسنكم. فإذا خرجتم من بيوتكم فإلى بيت الله توجهوا، وإلى مؤسسات الخير للمشاركة، وإلى معاهدكم ومدارسكم ومكاتبكم، إلى العلم، إلى التحصيل في فترة التحصيل، إلى البناء في فترة البناء. أدوا واجبكم واسعوا كما أمر ربنا الكريم بالسعي، وأبشروا. كانت أم عيسى عليه وعليها السلام في أمس الحاجة إلى الغذاء، وهي تعاني آلام المخاض، فقال لها ربنا الكريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يعني عليك أن تبدأي أولا، ابدأي بجذع النخلة وهو أقرب شيء إليك، ثم أبشري بالخير، تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. السعي أولا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. ويا أيها الأجهزة المعنية، يا من تنفقون الصفحات اليومية والساعات الطوال في الفضائيات التلفزيونية، تنفقون وقتا وجهدا وصفحات كثيرة، تنفقونها في أمور لا تعود على المجتمع بأدنى فائدة، بل ربما سببت ضررا. لوجه الله، لوجه الله، أدركوا أبناءنا، أدركوهم كما قلت ذات مرة وفي حلقة سابقة، أدركوهم قبل أن تفقدوهم، أدركوهم ونظموا الدراسات والبحوث والتحقيقات، وانتقلوا إلى مواطن الأحداث. ينبغي أن تفزعوا وأن تروعوا بما تسمعون من هذه الأخبار. قوموا بواجبكم نحو الناشئة. إني أرى أن تجند كل المؤسسات التربوية والإعلامية والدعوية للمشاركة في بحث هذه القضية. نعم، إن لم نتحرك من أجل أبنائنا، إن لم نعالج الظواهر السلبية التي ظهرت في السنوات الأخيرة، إن لم نتحرك من أجلهم، فإلى أي شيء نتحرك؟ إنهم الآن يمضون ساعات طويلة مع المواقع، مع الأفلام، مع المسرحيات، مع التمثيليات، مع المحمول، وصرفتهم كل هذه الأجهزة عن الصلاة، وأصبحوا يمضون معظم ليلهم في صحبة هذه الأجهزة. نسأل الله عز وجل مخلصين أن يكون عونا للمشغولين بأبناء الأمة، أن يكون عونا لهم ليؤدوا دورهم على الشاشات الكريمة، أن يؤدوا دورهم على الشاشات المخلصة المباركة التي تستهدف مصلحة أبنائنا. يبقى إذن الأزمة الحقيقية في أخلاق تلك الشريحة، الأزمة الحقيقية في أخلاقها وفيما حل بها من ظواهر هي غريبة علينا. نعم، الله يعلم بالأرقام الحقيقية، لكن تصريحات مركز السموم التي وردت بالرقم وهو أمر منشور تؤكد أن 16 حالة تنقذ يوميا وقد لا تنقذ بسبب ما أقدم عليه أبناؤنا. الفرقة الثانية الإعدادية، والثالثة الإعدادية، والأولى الثانوية، والله أقرأ أن بعضهم انتحر لمجرد أنه رسب في الامتحان، وخوفا من أبيه وأمه أقدم الغلام وأقدمت الجارية على الانتحار. هذه مصيبة كبرى، تلك هي القضايا التي ينبغي أن نتحرك من أجلها وأن نقيم الدنيا لها، وأن يدلي العلماء المختصون. ولدينا من هؤلاء الكرام المهرة عدد هائل، نريد جهودهم. لسنا مختصين في دراسة نفس هؤلاء، ولدينا العلماء الكرام الذين باستطاعتهم أن يعلموا أهل المنزل كيف يتجنبون هذه الوقائع الرهيبة في بيوتهم، وكيف يتعاملون مع أبنائهم، وكيف يقدمون لهم آداب وأخلاق الإسلام العظيم وأحكام الشريعة الغراء، حتى لا يفكر يائس منهم أن يقدم على إنهاء حياته بهذا الأسلوب الهمجي الذي آذانا وأحزننا وروعنا وأفزعنا عندما قرأنا هذا الكلام، وعندما نشاهده من حين لآخر. فيا أهل الاختصاص، يجب أن يدلي كل منكم بدلوه لوجه الله. الأمر جد خطير. تخيل أن الذي فعل هذه الكبيرة النكراء، تخيل أنه أحد أبنائك، عافاك الله وولدك من كل مكروه. لكن تخيل معي أنه أحد أبنائك، كيف تكون الدنيا أمامك؟ كيف تنظر إلى المستقبل بدون فلذة كبدك الذي كنت تعلق عليه الآمال العريضة، وبين يوم وليلة أصبح في التراب ضحية لأفكار تافهة لم تؤسس على منهج الله ولا على شريعته؟ نعم نعم، لم تؤسس على شريعة الله. لو علمناه بأنها كبيرة خطيرة تغضب الله، لو علمناه بأنها ليست حلا إنما هي بداية الشقاء الأبدي، لو عرفناه بأن ذلك ليس من أخلاق المسلمين، لو فتحنا أمامه باب الأمل العظيم، لو وثقنا الصلة بينه وبين بيت الله، وقدمنا له محاضرات الدعاء، وحفظناه كتاب الله، وعلمناه سنة سيدنا رسول الله، لو وثقنا الصلة بينه وبين أبواب الخير هذه وعرفناه الأحكام، والله ما أقدم على ذلك أبدا أبدا. ولكنه ضائع يعيش غريبا في بيت أبيه، يعيش غريبا، لم تعد الجلسات التربوية الأبوية الراقية التي حرص عليها آباؤنا يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين، والأمهات كذلك يرحمهن الله ويغفر لهن وهو أرحم الراحمين. كانت الجلسات الأبوية التربوية الحانية العاطفية الراقية كانت تنعقد بين الرجل وأبنائه وبناته وتمتد طويلا، يتفقد أحوالهم ويجيب على أسئلتهم ويتحسس القضايا التي تشغلهم ويزيل كل شبهة أرهقتهم ويقدم لهم العون قدر استطاعته ويفرح بردودهم عليه بعد أن ظهرت الردود الراقية وظهر الفكر المستنير وظهر القرآن واضحا على ألسنة أبنائه. أسعد ما يمكن أن يسعد به الوالد عندما يصل بهم إلى هذا المستوى. أتساءل الآن بلا ملل، وقد كررت ذلك، أتساءل أين حقهم علينا من هذه الجلسات؟ أين؟ أين؟ والذي قال لوالديه أفٍ لكما، أفٍ لكما، لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه يا ابني؟ أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. هنا مشكلة، الغلام لا يسلم باليوم الآخر ويعتقد جاهلا بأنكم تتحدثون عن اليوم الآخر وما علمنا أن واحدا من الأمم التي سبقتنا إلى عالم القبور قد عاد وحدثنا عما شاهده هناك، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله؟ انظر انظر عزيزي الغالي، الأمر وصل مع كليهما أن يستغيث بالله، وحق له أن يستغيث برب العالمين وأن يطلب عون الله تبارك وتعالى، لأن الغلام كافر. كافر، نعم، لا يصدق باليوم الآخر ويقول هو من أساطير الأولين. هل وصل الأمر إلى هذه الدرجة؟ نعم. ولذلك جلس الوالد وجلست إلى جواره زوجته أم الغلام، وكلاهما يحاول جاهدا أن يقنع الولد بأن الجنة حق وبأن النار حق وبأن الحساب والعقاب حق وبأن اليوم الآخر حق. ولذلك دائما أقول ينبغي أن تكون الأم قادرة على تقديم الإجابات ولديها بصر وعلم يمكنها من إزالة الشبه وما يطرأ في رؤوس أبنائنا وبناتنا من الريبة في مسائل تتعلق بالعقيدة. فإن لم تكن قادرة على ذلك فعلى الوالد على الأقل أن يقوم بدوره حتى وإن أدى الأمر إلى صحبة أحد العلماء. كيف أنام؟ كيف يأتيني نوم وولدي يعاني فسادا في العقيدة؟ هذا من الأمور التي ينبغي أيضا أن تعلن من أجلها حالات الطوارئ. أحبتي، معظم جرائم المجتمع في السنوات الأخيرة من صنعهم، نعم، لن أحدد وقائع بعينها، فقد تابعتم ما شغل الرأي العام في السنوات الأخيرة والسنوات الثلاث الأخيرة في سن 19 أو 20 أو 18 وهكذا. نعم، أقدموا على جرائم، والمجال الآن ليس للتفصيل، فقط أنبه وأدق ناقوس الخطر، والله لله، أشهد الله، لا أقول ذلك إلا لله، فاتقوا الله فيهم، اتقوا الله فيهم وجالسوهم وناقشوهم واحتضنوهم وقربوهم منكم، ولا تتبرموا بأسئلتهم، بل عليكم أن تقدموا على كل سؤال الإجابة التي تناسبه، هذا حقهم علينا. فانتبهوا، انتبهوا يرحمكم الله. أنجبناهم وخلفناهم، وعلينا أن نتحمل مسؤولية تربيتهم بما يرضي الله، وهذا حقهم علينا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، تماما كما خاطب القرآن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أيها الأحباب، ليس لدينا أغلى منهم، والله ليس لدينا أغلى منهم، ومن أجلهم نكد ونكدح ونسهر ليل نهار حتى نوفر لهم لقمة العيش الكريمة. طيب، ما الفائدة ونحن نعد لهم شقق الزوجية، وربما كانوا في المرحلة الإعدادية ونحن مشغولون بالشقة؟ طب ما الفائدة وهم يتفلتون واحدا بعد الآخر منتحرين؟ ما الفائدة؟ أغنى الناس عن الانتحار المسلمون، أغنى الناس، أغنى الناس، أغنى الناس. نحن المسلمين نعبد ربنا الكريم بمنهاج واضح جلي أوضحه وفصله القرآن الكريم في أعلى بيان، وقدمت السنة المشرفة له بيانا عمليا في أرقى صورة. ونقف أمام ربنا ونصلي بقرآن هو القرآن الذي نزل على خير الأنام رغم مرور 14 قرنا من الزمن ويزيد، لكنه القرآن الكريم الذي أكرم الله به البشرية كلها، ويا ليت البشرية تنتفع بالقرآن. تعهد ربنا الكريم بحفظه. انظر، تقف أمام ربك وتقرأ قرآنا تعهد لك ربك الكريم تبارك وتعالى بحفظه. وما فرط ربنا الكريم في القرآن من شيء، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يا أبنائي، يا أبنائي، عودوا إلى ربكم يرحمكم الله، عودوا إلى صلواتكم ومساجدكم وتقربوا من الله، وثقوا بأنه سيفرج كروبكم بإذن الله. يا طلاب السعادة، والله لن تجدوها إلا مع الإسلام، إلا مع الإسلام، إلا مع سنة سيد الأنام، إلا إذا التزمتم بمنهج ربكم الذي خلقكم ويعلم ما تنصلح به أحوالكم وكافة شؤونكم. عيشوا، جربنا العيش مع الإسلام ونعيش في سعادة من فضل الله. لكن يعز علي أن أكون سعيدا وأنتم أشقياء، يعز علي أن أعيش في بحبوحة من العيش والفهم المستنير وطمأنينة القلب والسكينة التي تشمل نفسي. أشهد الله أقول حقا وأدعوكم للعودة إلى إسلامكم. ليس لدينا أغلى منكم، يعلم الله، ونحبكم حبا جما، ولدينا استعداد كامل للتضحية من أجلكم بكل غال ونفيس. ثقوا فينا وعودوا إلينا واسألونا، اسألونا، نحن في انتظاركم في المساجد. أريد أن أراكم في المساجد، أريد أن أراكم وأنتم تشكلون الأغلبية. نعم نعم، أقول قولي هذا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في أبنائنا وبناتنا. اللهم بارك يا رب في أبنائنا وبناتنا واجعلهم ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، حجة لنا وليس حجة علينا، وباعد بينهم وبين الشيطان كما باعدت بين المشرق والمغرب، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. جزاكم الله عنا خير الجزاء أيها المشاهدون الكرام، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، وجزى الله خيرا أبناء الأعزاء من العاملين في هذه القناة المباركة، وجزى الله خيرا إدارتها الكريمة التي تريد لكم الخير كل الخير، وأسأل الله أن يكون عونا لهم حتى تتحقق آمالهم وآمالنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.